وقد وصلنا إلى قول الإمام الحداد عليه رضوان الله تعالى: وأوصيك بالمحافظة على صلاة الوتر 11 ركعة، وقل بعد الفراغ منها ومن التسبيح والدعاء الوارد بعدها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 40 مرة. وقل بعد الانصراف من سنة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. والإمام من خلال هذه الوصية يثبت تأكيد اهتمام المؤمن بالوتر والرواتب، وذلك أن الوتر والضحى والرواتب من آكد ما يحافظ عليها السائر إلى الله والقاصد وجه الله وطالب القرب من حضرة مولاه. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فيتأكد على المؤمن الطالب المنزلة لدى الله والقرب منه سبحانه وتعالى أن يحافظ على الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس، فإن النوافل جوابر للفرائض، ما كان من نقص في الفريضة يجبر من السنة وأولاها الرواتب ثم الوتر والضحى. فأما الرواتب فيتأكد منها 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح، ورد في الحديث عنهما: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، مذكورات في بيت من الزبد للإمام ابن رسلان يقول فيه: 2 قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء. ويضاف إليها 12 أخرى، فيصير المجموع 22 ركعة، وهي ركعتان قبل الظهر غير الركعتين السابقتين، فيصير قبل الظهر 4، وركعتان بعد الظهر غير الأوليين فيصير أيضا بعد الظهر 4. وفي الخبر: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعده حرم الله شعره وبشره على النار، و4 قبل العصر. ورد فيها في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، صار 12، والمؤكدات 10، فالمجموع 22 ركعة من الرواتب خلال اليوم والليلة. ومن آكد المؤكد من النوافل الوتر الذي أشار له بقوله: وأوصيك بالمحافظة على صلاة الوتر. وأقلها 1 ركعة وأدنى الكمال 3، بل هي الواجبة عند الحنفية، فيجب عندهم على مسلم أن يصلي في الليلة أن يصلي 3 ركعات من الوتر من طلع الفجر عليه قبل أن يصليها أثما في مذهبهم. وإن قال الجمهور أنه لا فرض ولا واجب في الصلاة غير الخمس الصلوات المفروضة، فينبغي للمؤمن أن لا يعرض نفسه للإثم على قول بعض أهل السنة من الأئمة المعتمدين، بل يبادر بأداء صلاة الوتر 3 ركعات أدنى الكمال والأكمل ما أشار إليه بقول 11 ركعة، إما أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو الكمال هو 11 ركعة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويمكن أن يجمع بين 4 أو يجمع 3 في تسليمة واحدة، أو يجمع 11 في ركعة واحدة، كل ذلك واسع وجائز. وللأئمة اختيارات من حيث ترجيح ما ورد هذا أو ذا أو ذا. فهذه صلاة الوتر التي يبدأ دخول وقتها بفعل العشاء المفروضة، فمن أدى فريضة العشاء دخل بالنسبة له وقت صلاة الوتر، ويستمر إلى طلوع الفجر. فمن بعد أن يفرغ من صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الوتر ويستمر إلى طلوع الفجر. ومن كان يثق من قيامه بالليل فتأخيرها إلى آخر الليل أفضل، ومن لا يثق بالقيام في آخر الليل فتعجيلها أول الليل أفضل. وهو ما قال عنه سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. ثم إذا صلى أكثر من 3 ركعات فليقرأ ما تيسر له من القرآن، وإن كان من أرباب الاجتهاد في العبادة فيوزع القرآن من أوله إلى آخره على الركعات، يقرأ في كل ركعتين ما تيسر له من قليل أو كثير، ثم يواصل التلاوة من أول المصحف إلى آخره شيئا فشيئا. أما الثلاث الأخيرة فالسنة أن يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين. هذه صلاة الوتر وعظيم شأنها عند الله تبارك وتعالى، وما ينبغي للمؤمن أن يكون مواظبا محافظا عليها. قال وقل بعد الفراغ منها ومن التسبيح والدعاء الوارد بعدها، وهو سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبح القدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا هو التسبيح والدعاء الوارد بعد الوتر. بعدما ورد من هذا التسبيح سبحان الملك القدوس، ينزه أو قدس الملك الذي بيده الملك ظاهرا وباطنا لكل شيء، تبارك بيته الملك القدوس أي المنزه سبحانه وتعالى المقدس عن كل ما لا يليق بجلاله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والاستعاذة الواردة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ذكر بعدها قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء أخي يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكل مؤمن صادق ألح على الله بهذا الدعاء نجي من الغم وفرجت عنه الهم. فينبغي أن يواظب المؤمن على 40 من هذا الذكر القرآني النبوي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة بعد صلاة الوتر. ثم أشار إلى ذكر ما بين سنة الفجر التي هي من أكد الرواتب وفريضة الفجر، وهو أن يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، وفيها الرؤية المشتهرة لبعض العارفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله عما يديم قلبه ويبقيه حيا، فقال قل يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة يحيا قلبك، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. وواصل الإمام عليه رضوان الله الذكر بعد صلاة الصبح بقوله واجعل من ذكرك، واجعل من ذكرك بعد الصبح، بعد صلاة الصبح يستغفر الله المؤمنين 27 مرة. وهذه هي الواردة في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان ممن استجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض وينفرون. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، فهذا من خير أوقاتها الذي ذكره الإمام. أرجست أن تكون في اليوم والليلة 27 مرة أستغفر الله، أي أطلب منه المغفرة للمؤمنين والمؤمنات. وعلامة الصدق في طلب المغفرة للمؤمنين والمؤمنات يا من أذاك وضرك فلا ترتاب منهم أحد ولا توج منهم أحد، وتحرص على نفعهم وإيصال الخير إليهم، فأنت تطلب لهم الغفران من الرحمن جل جلاله، وكيف تذكر لهم المساوي وما يعاقبون عليك أو تفرح بوجود شيء من ذلك، وكيف لا تكون على استعداد تام في المسرة بمسرتهم والمساءة بمساءتهم، بل كن حريصا دائما على طلب المغفرة لهم وإيصال الخير إليه. قال عليه رضوان الله في متابعة البرمجة النبوية ليوم وليلة المؤمن، فذكر لنا ما تعلق بالوتر من الليل وأفضل آخر الليل لمن وثق بالقيام، ما تعلق بفريضة الصبح وأدائها في الجماعة والذكر قبلها وبعدها، ذكر لنا الضحى فقال وحافظ على 8 ركعات من الضحى وهذا أفضلها، وقالها 2 ركعات وهي ما بين أن ترتفع الشمس بدل الرمح في الصباح إلى الزوال بدخول وقت الظهر، وهذا هو وقت صلاة الدعاء. وإن كان الأفضل أن يكون عند مضي نحو ربع النهار عندما ترمض الفصال، أي تتأثر من حر الشمس على ظهر الأرض فتقوم من الأرض وتنهض لأجل الحرارة التي بدأت في الأرض بسبب الشمس، فهذا من أفضل الأوقات، ولكن هذا وقتها. و في بعض ما أنزل الله تعالى ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفيك آخره. وبالنسبة لمن اعتكف بعد صلاة الصبح وكان قد صلى في جماعة فاعتكف في المصلى إلى أن تطلع الشمس، فهنا يصلي 2 ركعات أو 4 وتكون من الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. وهي من الأسباب القوية في تيسير الرزق وأن يسوق الله لعبده من الإرفاد وتيسير الحاجات والأرزاق الشيء الكثير، حتى جاء في الأثر لا فقر مع ضحى، لا فقر مع ضحى، فإن المواظب على هذه الصلاة يفتح الله له أبواب الرزق، كما جاء في الأثر عن بعض أهل المعرفة أن الله يعطي المحافظة على صلاة الضحى قوة من النور يفر منها الشياطين حتى لا يسلط عليه أحد منهم، بل إذا دنا أحدهم منهم سرع بنفسه وصار بحيث يحرق نفسه الشياطين بالمواظبة على صلاة الضحى، وهي مسماة في الحديث إذن بصلاة الأوابين، فتطلق لفظة الأوابين، والأواب هو الرجاع، مع الأوابين أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تطلق لفظ صلاة الأوابين على صلاتين: صلاة الضحى وصلاة ما بين المغرب والعشاء. يقال في كل من الصلاتين صلاة الأوابين الرجعين إلى الله، فإنهم أوابتان يغفر فيهم العباد عن ربهم ويشتغلون بشيء من شؤون معاشهم وغفلتهم، فالمصلي فيها أواب رجاعا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقل بعد الفراغ منها، أي من صلاة الضحى، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 40 مرة. وهي الكلمة التي كان يرددها رسول الله كثيرا حتى يعدون له منها في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كانت تسمع منه مرة وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يعد له منها في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال: وقل بعد صلاة الظهر، وهذا أفضل أوقات ذلك الذكر، ويمكن أن يكون قبل وبعد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. وذلك أيضا وارد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى سيدنا علي بن أبي طالب عنه عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. كانت له أمانا من الفقر وأنسى من وحشة القبر، واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. قال: وبعد صلاة العصر يستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي 25 مرة. وقد نقل هذا الاستغفار عن كثير من السلف الصالح، وكانوا يحرصون على المواظبة عليه ويعلمونهم أهاليهم وأصحابهم ويؤكدون عليهم في المواظبة عليه. وفي الأثر أن المحافظة عليه لا يريه الله تعالى في نفسه ولا أهله ولا جيرانه ولا أهل بلده مكروها. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. قال: وكذلك تقول بعد الصبح وبعد كل مكتوبة من الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته 3 مرات: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 3. هذه من الصيغ المنقولة عن الإمام الحداد الجامعة بين التسبيح والحمد والتشهد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول عليه رضوان الله: وأوصيك بالمحافظة والمواظبة على قراءة نبذة صالحة من أذكار الصباح والمساء. أطلب ذلك من الكتب المصنفة في كالأذكار النووية، وهي أجدرها بالتماس هذا المطلوب، فإن اتسع لك الباب فتخير من جملتي ما كان أصح وأفضل وأجمع. يقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد وصانا بأذكار مخصوصة في الصباح وفي المساء، وفيها دفع للبلايا وكشف للرزايا واستجلاب للمنن والمواهب والعطايا والمزايا. فينبغي للمؤمن أن لا يخلي صباحه ومساءه عن نصيبه من هذه الأذكار النبوية. وأشار إلى مثل كتاب الأذكار للإمام يحيى النووي عليه رحمة الله تعالى، يقول: وإن اتسعت عليك فخذ بعضا وواظب عليه، وقد جمع هو عليه رضوان الله تعالى خلاصة من الأذكار الواردة في السنة في الصباح والمساء في الورد المسمى بالورد اللطيف، الذي ألف في تخريج أحاديث الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب رسالته الورد القطيف في تخريج أحاديث الورد اللطيف من بدايته من سورة الإخلاص ثلاثا إلى نهايته، وارد في السنة الكريمة المطهرة وله فوائد عظيمة، ولا يستغرق إلا نحو 7 دقائق والثمان دقائق لقارئه. فينبغي المواظبة على مثله على الأقل في الصباح والمساء. فهكذا نمر على عامة الوصية الأولى من الوصايا النافعة للإمام الحداد، نصل إلى ختمتها تأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة، ونراجع استفاداتنا من فقرات هذه الوصية وموادها وما جمعت واشتملت عليه من الفوائد الكثيرة. عمر الله أعمارنا بخير ما يعمر به أعمار الصالحين والموفقين، وزادنا من فضله، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا ممن يذكرك كثيرا وسبحك بكرة وأصيلا. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. إن كان وصل شيء من أسئلة الإخوان ننظر للجواب عليه.
السلام عليكم. قبل الناس ذنوب كثيرة، ولا أشعر بالندم ولا الحسرة، وأشعر بالقساوة في قلبي وضعف الهمة، وأريد أن أرجع إلى الله. ما هي أشعر بالندم؟
نعم. الأخ السائل، السؤال دليل أنه قدح في قلبي معنى من الندم والحسرة، وذلك أنه ما حمله على أن يسأل ويريد خلاص نفسه من الحال الذي هو فيه، إلا وعنده إحساس مشعور بخطر استمراره على هذه الحالة وتماديه في المخالفة أو المعصية من دون أن يرضى ضميره بصدق افتكار وانكسار وخشية وندامة وأسف على ما كان منه. ولا شك أن الأسف والندامة مراتب ودرجات، وأنه كلما عظم تحسر الإنسان على ما فات أو قارف من المخالفات كان أوفى له في النصيب من رحمة الله تعالى، وكان سببا لمغفرة الله له، الذي يرشد إليه أن يلزم التأمل لما ورد من فضائل التوبة ووجوبها وخطر المعصية والعقاب عليها، وأن يلزم باب الله تعالى بتكلف الانكسار والتذلل، ثم لا يدري إذا دام على ذلك إلا وفتح الله له من فضله وإحسانه ما يملأ ضميره إنابة وخشية ومحبة وخجلا مما كان فيه، وحياء من ربه جل جلاله وتعالى في علاه، ومن دق باب كريم فتح. والسائل الثاني: ما الذي يساعد على الالتزام بالسنن والرواتب؟ الهمة والعزيمة والتأمل المثوبات العظيمة وما ورد في التزامها من الأجر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، وقراءة مناقب القوم الذين صدقوا في المواظبة على تلك الأعمال من البر والإحسان، ثم سؤال الله تعالى التوفيق، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم أن يعود نفسه المواظبة بحيث لو أخر شيئا في وقت بادر بقضائه فإنه ينفتح له بالنية الصالحة 70 بابا من أبواب التوفيق كما جاء في الآثار. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسكان مقبولة، ما القبول حاصل حتى لو نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار ومن أعظم ما رغبنا فيه على لسان الحق ورسوله. فالحق يبدأ بنفسه ويثني بملائكة ثم يوجه خطاب المؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كرر لنا فضائل الصلاة عليه وأنواع مثوباتها وعظيم الدرجات المكتسبة منها، فهي من أعظم العبادات والطاعات. وحسبنا ما صح في الحديث أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. وما جاء في الحديث أيضا أن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي الصلاة، وما قال له بعض الصحابة: إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت فانزلت فهو خير. قال: فالنصف. قال: ما شئت فانزلت فهو خير. قال: فالثلثان. قال: ما شئت فانزلت فهو خير. قال: إذا أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى هم كلوف ذنب، إذا تكفى هم كلوف ذنب. صلى الله على سيدنا المصطفى محمد وآل صحابه من سار في دربه. ثم إنه اشتهر بين أهل الإسلام ما يقول بعض أهل العلم أنها مقبولة على كل حال، فإن القدوة فيها الله، وأنه لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى الله يتقبل الصلاة من كل من صلى عليه ولو مع تقصير. والمقصود في ذلك الحث والترغيب على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم منه الإهمال والإغفال، أن يتعمد الإنسان ترك الحضور في أثناء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل صيغة وأفضلها الصيغ الواردة عنها هي الصيغ الإبراهيمية، وكل صيغة من صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، ومعنى طلب الصلاة من الله عليه فهي مما يثاب عليه الإنسان ويتعرض فيه لرحمة كريم الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، من دون أن يكون هناك قيد أو تحديد لا بصيغة معينة ولا بوقت معين، إلا أنه جاء في السنة تخصيص ليلة الجمعة ويومها بإكثار المصلى عليه الصلاة والسلام، تخصيص ما بعد عصر الجمعة بالصلاة عليه الصلاة والسلام 80 مرة إلى غير ذلك مما ورد. وإلا فكل الأوقات وقت للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهي رابطة وصيلة بين المؤمن وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سببا لخير كثير وعطاء وفير. والسائلة تسأل: نذرت أني أختم القرآن كل شهر لمدة العمر ولم أوفي، ما حكم ذلك؟ عليك كفارة؟ بل عليك التدارك، عليك التدارك لذلك، وأن تضاعفي من تلاوة القرآن حتى تختمي الختمة في الشهر، ثم تحرصين على أن تختمي في الشهر أكثر من ختمة ليكون قضاء عن الأشهر التي لم تختمي فيها، فالواجب الوفاء في الحاضر، أي من الواقع الآن إلى مضي كل شهر، ثم بعد ذلك التدارك للفائت بالقضاء مهما أمكن، وعند صدق الوجهة تعانين وتمدين من الله تبارك وتعالى بالتوفيق. فأكثري تلاوة القرآن واقرأي أكثر من جزء في اليوم والليلة، تختمين في أقل من شهر حتى تتداركي ما فاتك، بل لو أقبلت بالصدق ففي الشهر ربما استطعت أن تقضي مع أداء ختمة شهر ختمتين وثلاث ختمات من التي مضت عليك. فأحملي نفسك على كثرة التلاوة، فإنه إذا نذر المسنون والمندوب والمستحب صار واجبا على الإنسان. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ويسأل أبو فاطمة الرشي عن حكم المصارعة مثل الكاراتيه ونحوها والمشاركة في المسابقات المحافظة على الجسم. المهم بأنه يجب الضرب على الوجه الخصم، أيضا لا يسكن العورة فيها. نقول إن ما اشتمل على محرم فيجب فيه ترك المحرم، من مثل ما أشار إليه السائل. نفس المصارعة لتقوية الجسد وإظهار أيضا القوة للاستعداد لردع المعتدي والظالم وكف ذلك المتطاول، ففيها الأصل فيها أنها مباحة أو سنة بحسب النية، بشرط ذلك الالتزام بالأحكام بأن لا يقارنها مخالفة لشرع المصون من ذلك الضرب على الوجه، فذلك لا يجوز. إنما عند مقابلة المعتدي الطائي أو المقاتل الفاجر هناك يأتي عند حل القتال ضرب على الوجه وغيره، وإلا فالضرب على الوجه محرم في الشرع المصون. كذلك كشف شيء من العورات لا يجوز، بل يمكن أن يصارع وهو كامل ستر العورة، وده يتماس في المصارعة أيضا بشرة الرجل بالمرأة، فذلك أيضا محرم ولا يجوز بحال. فإذا لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها، ولا كشف عورة، ولا ضرب على وجه، ولا شيء مما حرم في الشرع بسبب مصارعة أو غيرها. وإنما يمكننا أن نقوي أجسادنا ونستعين بذلك على طاعة ربنا وعلى إنكار المنكر وعلى تعريف المعروف وعلى الأمر به بواسطة ما يحصل في أجسادنا من القوة المستقاة والتدرب على ذلك بأنواع التدريبات. وسنجد في واقعنا وواقع الإنسان ما يتفق مع أمر الشرع المصون وما يخرج عن كل المحرمات، فهذه ميزتنا في التزامنا، لا نسترسل وراء مخالفة للشرع المصون، ولا نكون أمعات ولا أتباع لمن لا يعقلون ولا يعلمون. وحسبنا متابعة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده وقت فراغ ماذا يقرأ زيادة أخلاص، نرجوكم الدعاء، ونرجو من جميع السائلين الدعاء لنا ودعاء لبعضهم البعض ودعاء للمؤمنين، أن أقولوا يمكنه أن يوفر حظه من تلاوة القرآن ومن الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى الموسوعات في الأذكار كما أشار الإمام الحداد إلى الأذكار الإمام النووي وما ألف في عمل اليوم والليلة من كتب السنن المشرفة وما أثر عن الصالحين والأخيار الأمة، فكل ذلك واسع وسيستوعب جميع الوقت ويتمنى زيادة في الوقت. فمن نعمة الله إذا وجد الفراغ الذي يملأ بالطاعة وبالعبادة، وثنتان مرغون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. والسائل عن الدعاء المفيد للذي يشعر بالضيق الباطني، إنما كل دعاء في هذا مع حضور قلبي مفيد، وعلى وجه الخصوص دعاء الكرب الوارد عن صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم والحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العظيم السبع رب العرش العظيم. كذلك تلاوة ألم نشرح لك صدرك، وبعد كل صلاة مرة، وقراءة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم. فهذا مما يفيد، فإذا كان مع حضور القلب ظهر الأثر سريعا في انجلاء الضيق والهم والغم الذي ينازل باطن الإنسان. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في ذلك خصوصية بالغة، فيعمل ما استطاع من ذلك ويخلص مع العزيز المالك ويجد أحسن الآثار من فضل الكريم الغفا. ليست عندي الهمة العالية لقراءة الأوراد أو القرآن، أحيانا أتي بها كل أحيان لا أتي بها، فما لا أفعل؟ ما هو إلا بعث الهمة بالتأمل فيما ورد ومطالعة أخبار أهل الاجتهاد من خواص من مضى على منهج الرشاد، وما هو إلا حمل النفس حتى تؤدى تلك الأوراد والأذكار، بمعنى من حضور القلب وتأمل المعاني لينفتح بها باب الذوق لذلك الشراب الهاني. ومتى ذاق الإنسان حلاوة الذكر لله تعالى صار لا يصبر عنه ولا يفتر منه. ووفقنا الله وأخذ بأيدينا وأعاننا على ما يحب منا، وإنما يريد على الإنسان إما موجبا للضيق أو للاستثقال الطاعة المجالسة والمشاهدة لأرباب الضر والفساد والغفلة، والمجالسة لهم والنظر إليهم بعين رضا أو عين إعجاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويسأل أنه سمع إجازة في دعاء ورد عن سيدنا الشيخ بكر: اللهم أن يسرك العلم للدني والمشرب الطاف الهني وهابي غني. يقول: أنا لم أبدأ متابعة درسكم بارك الله الأسبوع السابق، فدشونا هذه الإجازة شاملة لكل طالب بصدق وحق، وفق الله وجمعنا على الخير واجعلنا عنده من أهل الخير. اللهم يا ولي التوفيق ثبتنا على أقوم طريق، وألحقنا بخير فريق، وأعذنا من كل تعويق، وسر بنا مسار الصالحين، واجعلنا في حزبك المفلحين وفي الهداة المهتدين. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وعنا عليه، واصلحنا والأمة الشام كلها. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.